القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تقسيم التشبيه أو في تقسيمات التشبيه باعتبار الطرفين، وقسمناه إلى ملفوف ومفروق. تحدثنا عن الملفوف، نتحدث الآن عن المفروق، أيضا نتعرض للمثال ونطبق عليه. إذن المفروق هو أن يفرق بين المشبهات، فيؤتى عقيب كل مشبه بالمشبه به، أو مفروق وهو أن يؤتى بمشبه ومشبه به ثم آخر وآخر، كقول الشاعر: النشر مسك والوجوه دنانير أو دنانير وأطراف الأكف عنم. يعني هنا لا مانع من أن نقول دنانير. النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم. النشر هو الطيب والرائحة، شبهه بالمسك وحذف الأداة، والوجوه شبهها بالدنانير. إذن رائحة بدن هذا الممدوح كالمسك، أو هؤلاء يعني، والوجوه دنانير يعني لأنها مصبحة مشرقة، وأطراف الأكف وروي أطراف البنان عنم. العنم ما هو؟ شجر أحمر لين. يصف هذه الجارية وهذه الجواري بهذا الوصف. طبعا يشبه أطراف البنان بالعنم بالشجر الأحمر اللين، كناية عن أنها خضبت شعرها، وعادة تبقى آثار الخضاب على أطراف البنان على الأصابع. ما أدري إذا هي الحناء توضع على الأصابع مباشرة أولا أنها لا نتيجة لخلطها بالشعر، هذا بعد. المهم، وإن تعدد طرفه الأول. إذن هذا التشبيه إلى المفروق والمقرون كان بلحاظ ماذا؟ بلحاظ تعدد الأطراف. الآن ماذا لو تعدد بعض الأطراف دون بعض؟ يعني تعدد المشبه به مثلا ولم يتعدد المشبه، أو بالعكس، وإن تعدد طرفه الأول يعني المشبه دون الثاني يعني المشبه به، فيسمى التشبيه حينئذ بتشبيه التسوية. لأنك عندما تعدد المشبه وتأتي بمشبه به واحد، فهذا يعني أنك تريد أن تدعي أن هذين الاثنين، هذين الشيئين يشتركان في أنهما يشبهان شيئا واحدا، فهما متساويان في هذا التشبيه، فتشبيه التسوية. كقول الشاعر: صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي. صدغ الحبيب، يقولون الصدغ هو المنطقة ما بين الأذن والعين، فكالليالي يعني في السواد، يعني كان شعر الحبيب مسدلا. وحالي أيضا، فإذا الشاعر ماذا يريد أن يقول؟ إن حالي قد استوى مع صدغ الحبيب، في أنه ماذا؟ في أنه أسود كالليالي. فإذا هنا تعدد المشبه وهو الصدغ والحال، ولم يتعدد المشبه به وهو الليالي. وإن تعدد طرفه الثاني يعني المشبه به دون الأول، فيسمى بتشبيه الجمح. إنك شبهت شيئا واحدا بمجموع شيئين أو بشيئين، كقوله: بات نديما لي حتى الصباح. هذا يصف شخصا نادمه ليلة، بات نديما لي حتى الصباح، أغيد مجدول مكان الوشاح، كأنما يبسم عن لؤلؤ منضد أو برد أو أقاح. هذا الشخص الذي بات نديما لي حتى الصباح هو أغيد، الأغيد أي الناعم البدن. مجدول مكان الوشاح، مكان الوشاح هو الخصر، مجدول مكان الوشاح يعني ضامر الخصر، فالآن هو يتغنى بجسده. لا، هو بحسب الظاهر مدفون لذكره. للنبي خف مجدو لمكان الوشاع. كأنما هذا الأغياد عندما يبسم، هذا النديم الأغياد عندما يتبسم، خف كأنما يبسم عن لؤلؤ منضد أو عن برد، البرد هو حب الغمام، أو أقاح الأقحوان وهو ورد له نورا. إذن شبه صغره بثلاثة أشياء، باللؤلؤ والبرد والأقاحي، وباعتبار وجهه. فهذا تمام الكلام في تقسيم التشبيه بلحاظه طرفين. الآن تقسيم التشبيه بلحاظه باعتبار وجهه، باعتبار وجه الشبه. سابقا تحدثنا عن ماذا؟ عن تقسيمات نفس وجه الشبه. الآن هنا عن ماذا نتحدث؟ عن انقسام التشبيه تبعا لانقسامات وجه الشبه. لذلك الآن كثير من الأمثلة متكررة ومتقدمة. وباعتبار وجهه، يقول هذا عطف على قوله باعتبار الطرفين، يعني كما ينقسم باعتبار وجه الشبه ينقسم باعتبار الطرفين. هو ماذا؟ هو إما تمثيل، أي تشبيه تمثيلا. التشبيه تشبيه تمثيل ما هو؟ وهو ما مقصود من ما؟ التشبيه الذي، وهو التشبيه الذي وجهه وصف منتزع من متعدد، أي من أمرين أو من أمور. إذن كلما كان وجه الشبه وصفا منتزعا من متعدد، فيكون التشبيه المشتمل على هذا الوجه من الشبه تشبيها تمثيلا. الآن هذه فقط مجرد اصطلاحات ومجرد تسميات الأقسام، ولا يوجد لها وجه تسمية ظاهر. يعني كل وجوه التسمية التي تذكر من قبيل ما يقال من أن التسمية يكفي فيها أدنى مناسبة أو ملابسة. أيضا هذا 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 كلام يأتي، أنه لا يوجد ثمرة في التقسيم، وإنما مجرد تعداد الاصطلاحات ومجرد تنبيه على أنواع وجه الشبه أو على أنواع الطرفين. يرحمكم الله. كما مر من التشبيهات المتعددة، كتشبيه الثريا. الثريا بأي شيء شبهناها؟ وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى عنقودا ملاحية حين نور، شبهناه بعنقود الملاحية، العنقود من العنب الأبيض. وجه الشبه ما هو؟ إذا تذكرون المصنف تحدث مفصلا عن وجه الشبه، هذه نقاط من البياض التي ليست متضامة ومتلاصقة، كما أنها ليست متباعدة ومفروشة بشكل مثلا بشكل طولي معين وهكذا. إذن هذا وجه الشبه، صورة منتزعة من عدة أمور. وتشبيه مثار النقع مع الأسياف بليل انتهى وكواكبه، وتشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل وغير ذلك. وقيده السكاكي في قسم تشبيه التمثيل، يرى أنه يوجد شرط آخر حتى يسمى التشبيه بتشبيه التمثيل. ما هو هذا الشرط؟ يقول أن لا يكون وجه الشبه وصفا حقيقيا، أي أن يكون وصفا وهميا، لذلك يقول وقيده. طبعا والآن الترجيح بين الرأيين مما لا يعلم وجهه، يعني هذا مجرد اصطلاح. السكاكي كان لديه هذا الاصطلاح لتشبيه التمثيل، غيره من علماء البلاغة اصطلحوا على تشبيه التمثيل، أو المشهور اصطلح على تشبيه التمثيل بأنه فقط ما يكون وصفا منتزعا من عدة أمور. وقيده، أي قيد المنتزع من متعدد، من السكاكي فاعل مؤخر، بكونه غير حقيقيا، حيث قال ماذا قال عبارته التي استفدنا منها ذلك؟ التشبيه متى كان وجهه وصفا غير حقيقي، وكان هذا الوجه وصفا منتزعا أو هذا الوصف منتزعا من عدة أمور، خص باسم التمثيل. كما مثال تشبيه التمثيل، كما في تشبيه مثل اليهود بمثل الحمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. تقدم وجه الشبه هنا ما هو؟ حرمان الانتفاع بأبلغ نافعا مع الكد والتعب في استصحابه، يعني في حمله في تحمله، فهو وصف مركب من متعدد، وهذا الوصف ليس بحقيقيا بل هو عائد إلى التوهم، يعني نرجع إلى التوهم، يعني لا وجود له في الخارج وإنما ينتزعه العقل، هذا هو المراد من غير الحقيقي هنا. وإما غير تمثيلا وهو بخلافه. الآن ما المقصود من وهو بخلافه؟ من خلاف تشبيه التمثيل، إذا بنينا على اصطلاح المشهور فتشبيه التمثيل هو كل تشبيه لا يكون وصفه منتزعا من متعدد حقيقيا كان أو وهميا. أما عند السكاتي غير تشبيه التمثيل ما هو؟ هو أحد أمرين، إما ما لا يكون منتزعا من متعدد، وإما ما كان صفة حقيقية، لأنه اشترط شرطين، فحتى ينتفي تشبيه التمثيل يكفي انتفاء أحد هذين الشرطين فيتحقق لنا مصداقان لخلاف التمثيل. وهو بخلافه أي إذن إما تشبيه تمثيلا وإما تشبيه هو غير تمثيل. وهو بخلافه أي بخلاف التمثيل، يعني هو التشبيه الذي لا يكون وجهه منتزعا من متعددا. وعند السكاكي هذا عند المشهور، وعند السكاكي هو ما لا يكون منتزعا من متعدد ولا يكون وهميا واعتباريا، لأنه لو كان يعني يكفي انتفاء أحد الشرطين حتى ينتفي تشبيه التمثيل، يعني حتى ينبغي أن يقول أو لا يكون وهميا واعتبارا. نعم ينبغي أن يكون أو نعم يلزم وجود قسم ثالث حينئذ. ما أدري بحسب الظاهر ينبغي أن يقول أو نراجع في هذه المسألة، ربما نراجع في هذه المسألة. بل يكون حقيقيا فتشبيه الثريا بالعنقود المنور، تشبيه الثريا بهذا بعنقود الملاحية حين نور، هذا التشبيه ما هو؟ هو تشبيه تمثيل عند الجمهور، ولكنه ليس تشبيه تمثيل عند السكاكي. لماذا؟ لأن هذا الوصف وصف حسي، فهو وصف حقيقي له وجود في الخارج وليس وهميا واعتباريا. وأيضا إذن هذا هو التقسيم الأول للتشبيه باعتبار وجهه. إذن وجهه إن كان صفة عند المشهور، إن كان صفة منتزعة من متعدد فتشبيه تمثيل، وإلا فتشبيه غير تمثيل. تقسيم آخر للتشبيه باعتبار وجهه، أن التشبيه باعتبار وجهه إما مجمل، تشبيه المجمل ما هو؟ ما لم يذكر وجهه، ما لم يصرح بوجهه، فمنه ثم الآن يريد أن يقسم قبل أن يأتي إلى القسم الثاني التشبيه المجمل في اعتباره التشبيه المبين أو المفصل. إذن تشبيه مجمل أو مفصل، تشبيه المجمل ما لم يذكر وجه الشبه، التشبيه المفصل ما ذكر وجه الشبه. الآن هذا التشبيه المجمل ينقسم إلى أقسام، فمنه يعني فمن المجمل ما هو ظاهر وجه، لم يذكر الوجه ولكن الوجه ظاهرا. طبعا فمنه أي فمن المجمل ما هو ظاهر، أو من الوجه الغير المذكور، طبعا والأولى غير المذكور، غير المذكور ما هو ظاهر، لا يختلف المعنى، لا يؤثر ذلك على المقصود شيئا، يفهمه كل أحد. طبعا يفهمه كل أحد ممن له مدخل في ذلك، ممن هو معني بالخطاب أو ممن من شأنه أن يفهم ذلك، وإلا نحن لا ندعي أن يوجد وجه شبه يفهمه كل أحد بنحو الموجب الكلية الحقيقية. إن كل أحد يريد الشارح ماذا يريد أن يقول؟ كل أحد يعني كل أحد بحسب العرف، هذه كلية عرفية وليست كلية حقيقية، وإلا قد يوجد من لا يفهم ذلك. نحو زيد كالأسد وقت الشجاعة، ومنه خفي، يعني ومن وجه الشبه المجمل الذي لم يذكر، خفي لا يدركه إلا الخاصة، يعني إلا النخبة، إلا مثلا أهل العلم أو إلا أهل الاختصاص، كقول بعضهم هم كالحلقة المفرغة وليست المفرغة، هم كالحلقة المفرغة. هذا البعض من هو؟ اختلف فيه. ذكر الشيخ عبد القاهر أنه قول من وصف بني المهلب للحجاج، الحجاج سأل عن بني المهلب فجاء شخص وصفه لهم فقال هم كالحلقة المفرغة. لما سأله عنهم، يعني لما سأله الحجاج عن بني المهلب، وذكر جار الله الزمخشري أنه قول الأنمارية فاطمة بنت الخرشب في وصف أولادها، وذلك أنها سئلت عن بنيها أيهم أفضل فقالت عمارة، ثم قالت لا بل فلان، ثم قالت لا بل فلان، إلى أن قالت ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل. أيهم أو أيهم؟
أيهم هنا تعليق أو الغاء، يعني
وأعربت أي ما لم تضب، وصدر وصلها ضميرا انحذف، إذن هي معربة هنا. معربة أو مبنية؟
غير الإعراب عندنا
أيهم أشد على الرحمن عتيا، هنا مبنية، هنا مبنية لأنها أضيفت وصدر وصلها، صدر وصلها ضمير محذوف، يعني أيهم هو أفضل، فهي مبنية. إن كنت أعلم أيهم أفضل، ماذا قال؟ قالت هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها، أي هم متناسبون في الشرف، يمتنع تعيين بعضهم فاضلا وبعضهم أفضل منه، كما أنها، أي كما أن الحلقة المفرغة متناسبة الأجزاء في الصورة، يمتنع تعيين بعضها طرفا وبعضها وسطا لكونها مفرغة مصمتة الجوانب كالدائرة. ما هي الحلقة المفرغة الآن؟ وما هما طرفاها اللذان لا يدرى أين طرفاها؟ الحلقة المفرغة ليست دائرة، لا، الحلقة هي أن تعمد إلى شيء من النحاس أو الذهب أو الحديد، إلى معدن ما، فتذيبه ثم تصب هذا المعدن المذاب في قالب. هذا القالب لا يشترط فيه أن يكون دائريا، طبعا كلما اقترب إلى الدائرة كلما كان التشبيه أقوى، كلما كان عدم المعرفة بالأطراف أقوى. إذا نحن لا نشترط في هذا القالب أن لا يكون مربعا أو أن لا يكون مثلثا، الكلام أين؟ هذا المعدن الذي نصبه لا نعلم أين سينتهي، لا نعلم أين سينتهي، بخلاف ماذا؟ في قبال الحلقة المفرغة، في قبال الحلقة المضروبة، الذهب عندما يصب ويجعل منه ويجعل درهما مسكوكا أو دينارا، هذا القالب يحتم له بداية ونهاية. الطرفان المقصود من الطرفان ما هما؟ البداية والنهاية. لا يدرى أين طرفها، يعني لا يدرى أين يقف هذا المعدن المذاب وأين ينتهي. ربما يملأ القالب وربما لا يملأه، مهما كان الشكل الذي يتشكل عليه هذا المعدن المذاب، بخلاف الدرهم المسكوك أو بخلاف المعدن المسكوك أو المضروب، فإن ضربه يحتم له بداية معينة ونهاية معينة، يعني يعلم أين يبدأ، يعلم أين ينتهي. هذا ما ذكروه. وقد صدقوا في أن هذا وجه الشبه هنا خفي لا يعلمه إلا الخاصة، رغم هذا التفسير الذي ذكروه له يبقى هناك شيء من الغموض في معنى الحلقة المفرغة. إذا الحلقة المفرغة ليس المراد، إذا عندما يقول مصمطة الجوانب أو مفرغة ليس المقصود من مصمطة الجوانب أنها فارغة الجوف، هذا ينصون عليه، ليس المقصود أنها لا جوف لها فلذلك هي مفرغة، لا، المقصود وإن كان هذا هو الذي يتبادر إلى أو الذي كان يتبادر إلى أذهاننا أنها مصمطة أو مفرغة يعني هي خالية من الوسط، لا ليس هذا هو المقصود. مقصود أنك صببت هذا المعدن في قالب وأنت لا تعلم كيف ستكون نهاية هذا المعدن المذاب وما هو الشكل الذي سينتهي إليه أو ما هو الحد الذي سينتهي إليه وما هو الحد الذي سيبدأ منه، فلا يدرى أين طرفاها. مصمطة الجوانب يعني لا يوجد تفريج بين زوايا، يعني لا يوجد لها زوايا، يعني المعدن أثناء صبه وهو لا يزال مذابا لا يوجد له زوايا ولا يوجد انفراجات بين هذه الزوايا، وإن اتخذ في نهاية المطاف شكلا ذا زوايا كما لو وصل إلى شكل المربع أو شكل المثلث أو ما إلى ذلك. لذلك يكونون كالدائرة وليس الدائرة. وأيضا منه خط. إذن هذا مجملا ليس مذكورا، ليس مذكورا وهو خفي. طبعا وجه الشبه هنا ما هو؟ التناسب في الشرف، وليس وجه الشرف وجه الشبه هو لا يدرى أين طرفاها. هذه لا يدرى أين طرفاها صفة المشبه به، صفة الحلقة وليست صفة وليست وجه الشبه. وجه الشبه التناسب، التناسب، والتناسب ليس مصرحا به، فهذا التشبيه مجمل ووجه الشبه مما يخفى. وأيضا منه أي من المجمل. طبعا هذه وأيضا لقائل أن يقول إن هذه وأيضا هي عطف على ماذا؟ على أيضا السابقة، أيضا السابقة كانت تقسيما، تقسيما آخر للتشبيه. إذن الآن المصنف ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يدخل في تشبيه آخر أو لا يريد أن في تقسيم آخر أو يريد أن يكمل في تقسيمه للمجمل؟ يقول الشارح بقرينة منه، ولم يقل وأيضا هو إما كذا وكذا، منه يعني منها المجمل، يعني الآن لا زال الحديث عن ماذا؟ عن واحد من أقسام المجمل، فنحن لم ننتقل إلى تقسيم آخر، لا لأصل التشبيه ولا للمجمل، وإنما الكلام لا زال في تقسيم المجمل وفي ذكر بقية أقسامه. أي ومن المجمل. طب يقول وقوله منه دون أن يقول وأيضا إما كذا وإما كذا إشعارا بأن هذا من تقسيمات المجمل وليس من تقسيمات مطلق التشبيه كما هو الحال في أيضا السابقة. أي ومن المجمل ما لم يذكر فيه وصف أحد الطرفين. أي وصف؟ يعني الوصف الذي يكون فيه إيماء إلى وجه الشبه. إذن لا وجه الشبه مذكور في التشبيه فلذلك هو مجمل، لا وجه الشبه مذكور في التشبيه فلذلك هو مجمل، ولا الوصف الذي يشير إلى وجه الشبه مذكورا مع أحد الطرفين. ما لم يذكر فيه وصف أحد الطرفين، تقول زيد أسد، فلا ذكرت وجه الشبه ولا ذكرت وصفا يومئ إلى وجه الشبه. مثلا لم تقل هكذا، لم تقل زيد كالأسد في الشجاعة الذي هو وجه الشبه، ولم تقل زيد محارب بطل كالأسد. محارب بطل ليس هو وجه الشبه، وإنما هو يشير ويومئ إلى وجه الشبه الذي هو الشجاعة. ومنه ما ذكر فيه وصف المشبه به وحده، أي الوصف المشعر، أي وصف الوصف الذي يشعر بوجه الشبه، هذا هو المهم. أما سائر الأوصاف ليست بهذه الأهمية، كقولها، كقول فاطمة بنت الخرشب هم كالحرقة، كالحلقة المفرغة. ثم ماذا وصفت الحلقة المفرغة؟ لا يدرى أين طرفاها، لا يدرى أين طرفاها. هذه لا يدرى أين طرفاها دلت على ماذا؟ على أن جوانبها مصمطة، على أن جوانبها متناسبة، لا يوجد تفاضل فيما بينها، فهذه تشير إلى التناسب، لم تصرح بالتناسب لكنها ذكرت الصفة التي تلمح وتشير إلى هذا التناسب. ومنه ما ذكر فيه وصفهما معا، أي وصف المشبه والمشبه به كليهما، كقول الشاعر، قول الشاعر: صدفت عنه ولم تصدف مواهبه، عني وعاوده ظني فلم يخبي، كالغيث إن جئته وفاك ريقه، وإن ترحلت عنه لج في الطلب. تشبيها لطيف، يشبه شخصا كريما بأنه أعرض عنه ولكن مواهبه ونعمه لا زالت تتوافد إليه، وعاوده ظني فلم يخب، وظننت به خيرا للمرة الثانية فلم يخب هذا الظن للمرة الثانية، فهو في ذلك شبيه لأي شيء؟ للمطر. المطر ما به؟ المطر إذا تعرضت له وفاك ريقه، يعني وصل إليك ريق المطر، يعني أفضل المطر أو أول المطر. وإن ترحلت عنه فلا بد على كل حال أن يصيبك شيء منه، لجة في الطلب. فهذا الكريم هو كالغيث كالمطر. نلاحظ هنا أنه لم يذكر وجه الشبه، لكن مع ذلك ذكر لكل من المشبه والمشبه به وصفه الذي يشير ويلمح إلى وجه الشبه، حيث وصف هذا الكريم بأي شيء؟ بأنه عاوده ظني فلم يخبي، وبأنه لم تصدف مواهبه رغم أنه صدف عني، أو رغم أني يعني أعرضت عنه. وكذلك المطر وصف بأنه إن ترحلت عنه لجة فالطلب. وفاك أي آتاك ريقه، يقال فعله في روق شبابه، وفي ريق شبابه أي في أوله، العبارة هكذا أو ماذا؟ وأصابه ريق المطر، وريق كل شيء أفضله، وإن ترحلت عنه لج في الطلب. وصف المشبه أعني الممدوح بأن عطاياه فائضة عليه، أعرض عنه أو لم يعرض، وكذا وصف أو وصف المشبه به أو وصف وكذا وصف المشبه به أعني الغيب بأنه يصيبك إن جئته أو إن ترحلت عنه. والوصفان مشعران بوجه الشبه. ما هو وجه الشبه؟ الإضافة في حالتين الطلب وعدمه، وحالتي الإقبال عليه والإعراض عنه. الإفاضة وليس الإضافة. الإفاضة موجود عندك؟ الإفاضة لا، الإفاضة في حالتي الطلب وعدمه، وحالتي الإقبال عليه والإعراض عنه. نعم، على ما في ذهني في يعني في ماذا، في الطبعة الموجودة عندي يوجد الإفاضة هناك يعني، وفي الطبعة القديمة الموجودة في شروح التلخيص على ما في ذهني أنها الإفاضة. وإما مفصل، إذن التشبيه إما مجملا وإما مفصل. التشبيه المجمل قسمناه بتقسيمين، التقسيم الأول ماذا كان؟ ما يفهمه كل أحد، وما هو خفي لا يفهمه إلا الخاصة. ثم التقسيم الثاني ما هو؟ إما أن يذكر الوصف أحدهما أو لا، أو يذكر الوصفان معا. الآن التشبيه المجمل يقابله التشبيه المفصل، وإما مفصلا، عطف على قوله إما مجملا. ما هو التشبيه المفصل بخلاف التشبيه المجمل؟ ما ذكر وجهه؟ كقول الشاعر: وثغره في صفاء وأدمعي كاللآلي. أين التشبيه؟ أين المشبه والمشبه به ووجه الشبه؟ وجه الشبه في الصفاء والأدمع ما هي؟ هنا هذا من قبيل التشبيه الذي المشبه به فيه متعدد، الذي المشبه متعدد. شبه الثغر أي أسنان الثغر والأدمح باللآلي في أي شيء؟ في الصفا. فكل من ومن وجه الشبه فوجه الشبه مذكوران. وقد يتسامح فلا يذكر وجه الشبه ومع ذلك لا يسمى التشبيه تشبيها مجملا، بل يبقى تشبيها مفصلا، وذلك متى؟ إذا ذكر مكان وجه الشبه ما يستتبع وجه الشبه، يعني إذا ذكر بدل وجه الشبه الملزوم الذي يكون وجه الشبه لازما، لا ما يستتبعه يعني ما يستلزمه، يعني وجه الشبه في رتبة اللازم، وهذا المعنى الذي ذكرته هو في رتبة منسوم، أي بأن يذكر مكان وجه الشبه ما يستلزمه، أي ما يكون وجه الشبه تابعا لازما له في الجملة، كقولهم للكلام الفصيح. يعني في الجملة ما معنى في الجملة؟ يعني نحوا من أنحاء الاستلزام ولو لم يكن استلزاما عقليا، كقولهم للكلام الفصيح هو كالعسل، يعني الكلام الفصيح كالعسل في الحلاوة. وجه الشبه ليس هو الحلاوة، كلام الفصيح ليس حلوا لأنه ليس من المذوقات، لكن الحلاوة ما هي؟ الحلاوة تستتبع طيب النفس الذي هو وجه الشبه، فوجه الشبه هو طيب النفس، وطيب النفس لازم للحلاوة، فإن الجامع فيه ما هو لازم الحلاوة وليس نفس الحلاوة، أي أن وجه الشبه في هذا التشبيه هو لازم الحلاوة. ما هو لازم الحلاوة؟ وهو ميل الطبع، لأن المشترك بين العسل والكلام يوجد لا هنا لا الحلاوة التي هي من خواص، لأنه المشترك ليس لأنه المشترك بين العسل والكلام لا الحلاوة التي هي من خواص المطعومات، إن الكلام الفصيح ليس من المطعومات. وأيضا إذن قسمنا تقسيم بتقسيم ثاني التشبيه بلحاظ وجه شبهه إلى مجملا ومفصل. الآن تقسيم ثالث للتشبيه باعتبار وجه الشبه، وهو أنه إما قريب مبتذل، والتشبيه إما قريب مبتذل وهو التشبيه الذي ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير تدقيق نظر. إذا تنتقل مباشرة من المشبه إلى المشبه به من دون تدقيق نظر لظهور وجهه، وجه الشبه في بادي الرأي. الآن بادي الرأي ما معناها؟ يقول يحتمل في بادي أن تكون مأخوذة من بادئ فتكون مهموزة، ويحتمل أن تكون مأخوذة من بدا يبدو فهو باد فتكون منقوصة. إذا كانت من المنقوص باد الرأي يعني ظاهر الرأي، يعني لا يحتاج إلى في الرأي الظاهر، هذا من باب طبعا إضافة الصفة إلى الموصوف، أصل الرأي البادي يعني الرأي الظاهر. وإذا أخذناها من المهموس يعني في أول الرأي، يعني بالنظرة البدوية، أي في ظاهره. ما معنى في بادي الرأي؟ في ظاهره. متى نفسر بادي بمعنى ظاهر؟ إذا جعلت بادي من بدا الأمر يبدو. ما معنى بدا؟ أي ظهر. وأما إن جعلته مهموزا مأخوذا من يعني بادئ، وأخذته من بدأ فمعناه بادئ من بدأ في أول الرأي. لماذا يكون؟ إذن هذا هو القسم الأول، التشبيه القريب المبتذل. طب الآن ما هو سبب القرب والابتذال؟ ما هو سبب سرعة الانتقال من المشبه إلى المشبه به وعدم الحاجة إلى تدقيق نظر في باد الرأي أو لظهور الوجه في باد الرأي؟ المنشأ لذلك أحد أمرين على ما في ذهني أو أمورا، المهم إما لكونه أمرا جمليا، ما معنى جمليا؟ مجملا لا تفصيل فيه. إما لكونه يعني لكون ماذا؟ لكون وجه الشبه أمرا جمليا لا تفصيل فيه. كيف يكون إجمال الأمر موجبا لظهور وجه الشبه في باد الرأي؟ يقول لأن الجملة أسبق إلى النفس، الإجمال أسبق إلى النفس من التفصيل. أنت أولا يخطر لك المعنى الإجمالي، بعد ذلك تشرح به تذكر التفصيلات أو استحضار التفصيلات. أسبق إلى النفس من التفصيل. ألا ترى أن إدراك الإنسان من حيث إنه شيء، أو من حيث إنه جسم، أو من حيث إنه حيوان، أسهل وأقدم من إدراكه من حيث إنه جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطقا، أو لكون وجه الشبه. إذن هذا هو المنشأ الأول. المنشأ الثاني للظهور لكون وجه الشبه قليل التفصيل. لا، فيه تفصيلا لكن تفاصيله قليلة، ويضاف إلى ذلك أنه يغلب حضور المشبه به في الذهن. الآن هذه غلبت حضور المشبه به في الذهن، إما غلب لحضوره في الذهن مطلقا، أو غلب لحضوره عند حضور المشبه به، لأن هذا فقط تفصيلات. إذن مع غلبة حضور المشبه به في الذهن، متى تحصل هذه الغلبة؟ إما غلب عند حضور المشبه لقرب المناسبة، ثم بعد ذلك سيقول وإما أو مطلقا. لقرب المناسبة بين المشبه والمشبه به. الآن سيأتي المثال. إذ لا يخفى أن الشيء مع ما يناسبه أسهل حضورا منه مع ما لا يناسبه، كتشبيه الجرة الصغيرة بالكوز. طبعا هنا الحديث عن ماذا؟ حديث عن ظهور وجه الشبه أو عن ظهور المشبه به، حسب الظاهر أنه الكلام عن سرعة الانتقال إلى المشبه به. لماذا مثلا يكون الانتقال إلى المشبه به أسرع؟ إما لكونه أمرا مجملا. فمثلا الإنسان والفرس يشتركان في هذا الأمر المجمل الذي هو الحيوانية، فلكوني أمرا مجملا أول ما يخطر إلى الذهن، أو من جملة ما يخطر إلى الذهن أولا عند تصور الإنسان الفرس لنفترض. فطبعا هذا مثال في مناقشة، لكن يوجد أمثلة أخرى من هذا القبيل، يشتركان في شيء من الأمور العامة من الأمور المبهمة أم أو لا. مثل الآن شوف المثال الذي سيأتي به. الجرة الصغيرة أول ما يخطر إلى ذهننا ماذا؟ الكوز الذي نشرب به الماء. الجرة، تعرفون الجرة لها أذنان وفمها واسع، أما الكوز ما هو؟ الذي يشرب به الماء، فلابد أن يكون له مكان مخصص لنزول الماء منه. فهذه الجرة الصغيرة تستدعي إلى الذهن ماذا؟ الكوز. لا لأنه لا يوجد تفاصيل أصلا، لا لأنهما مشتركان في أمر المبهم، بل لقلة التفاصيل ولمكان المناسبة بين هذين، والشيء مع ما يناسبه أقرب حضورا في البال من الشيء مع ما لا يناسبه، كتشبيه الجرة الصغيرة بالكوز في المقدار والشكل. فإنه قد اعتبر في وجه الشبه تفصيل ما، أي المقدار والشكل، إلا أن الكوز غالب الحضور عند حضور الجرة في الذهن. إذن التفصيل في المشبه في وجه الشبه، لكن كلامنا عن سرعة الانتقال، سرعة الانتقال لا إلى وجه الشبه بل إلى المشبه به. أو مطلقا عطف على قوله عند حضور المشبه. الآن ثم غلبة حضور المشبه به في الذهن مطلقا لها أشكال مختلفة، ما لتكرره على الحس. لماذا يغلب حضور المشبه به إلى الذهن مطلقا؟ يقول إما لأنه غالب على الحس، حسا يكثر تعاملنا معه. فإن المتكرر على الحس كصورة القمر غير منخسف أسهل حضورا في الذهن مما لا يتكرر على الحس كصورة القمر منخسفا. كل يوم نحن نرى مثلا، أو كل شهر مرة نرى القمر بدرا مثلا غير منخسفا، لكن قليل يقل أن نراه منخسفا. كالشمس بالمرآة، أي كتشبيه الشمس بالمرآة المجلوة في الاستنارة والاستنارة، فإن وجه الشبه وهو الاستدارة والاستنارة فيه تفصيل ما، نورا مع شكل دائريا فإن في وجه الشبه تفصيلا ما، لكن لما كان المشبه به، لكن المشبه به ما هو المرآة، غالب الحضور في الذهن مطلقا، غالب الحضور في الذهن مطلقا لتكررها على كتشبيه الشمس بالمرآة المجلوة. المرآة المجلوة هي المتكررة، هي المشبه به. لا، بالنتيجة كثيرا الآن صورة مرآة مثلا تعكس نورا وهي بهذا الشكل الدائري، هذا كثير كثير الابتلاء، لا ليست بشكل مثلا بصورة القمر، لكنها بالنتيجة كثيرة الابتلاء. خب، لمعارضة كل من القرب والتكرر التفصيل نعم الآن يبين، يقول وإنما كانت قلة التفصيل، قلة التفصيل لماذا توجب سرعة الانتقال؟ قلة التفصيل في وجه الشبه مع غلبة حضور المشبه به بسبب قرب المناسبة أو بسبب التكرر على الحس، إنما كانت سببا لظهور وجه الشبه المؤدي إلى الابتذال في التشبيه، مع أن التفصيل عادة من أسباب الغرابة لأن قرب المناسبة في الصورة الأولى والتكرر على الحس في الثانية يعارض كل منهما التفصيل بواسطة اقتضائهما سرعة الانتقال من المشبه إلى المشبه به. طب شوف الآن نحن ماذا قلنا؟ قلنا التشبيه قريب ومبتذل. التشبيه القريب والمبتذل قسمناه إلى مبتذل لأن وجه الشبه أمر جملي أمر مجمل، هذا واضح في صورة الإجمال، واضح لماذا يكون التشبيه قريبا ومبتذلا، لأن هذه لأن الأمر الجملي أول ما يخطر وأقدم ما يخطر إلى الذهن. خب، في المورد الثاني الذي ذكرناه هو فيه تفصيل في وجه الشبه، خب فيه تفصيل وهناك غلبة لحضور المشبه به في الذهن إما مطلقا أو عند حضور المشبه به. كيف يكون التفصيل من موجبات القرب والابتذال؟ معنى التفصيل عادة من موجبات الغرابة، الشيء كلما ازداد تفاصيل كلما ازداد خصوصيات كلما صار أمرا غريبا، فكيف يقول صحيح أن التفصيل يستدعي الغرابة، لكن غلبة حضور المشبه به في الذهن عارضت هذه الغرابة الناشئة من التفصيل فكانت أقوى منه، فكانت قلة التفصيل المصاحبة لغلبة حضور المشبه به من مقتضيات القرب والابتذال. يقول شوف يعارض كل منهما التفصيل بواسطة اقتضاء كل منهما، يعني ماذا؟ قرب المناسبة والتكرر على الحس، يعارض كل منهما التفصيل، كيف يعارضه؟ بواسطة اقتضائهما سرعة الانتقال من المشبه إلى المشبه به، فيصير وجه الشبه كأنه لم يعد أمرا تفصيليا، كأنه صار أمرا جمليا لا تفصيل فيه، فيصير بذلك سببا للابتذال. إذن التشبيه إما قريب مبتذل بعد كل هذا الكلام، وإما بعيد غريب. تشبيه البعيد الغريب يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.